إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم في هذا الوقت نتدارس وإياكم إخواني في الله رسالة صغيرة في باب المعتقد وفي كتاب التوحيد، ألا وهي رسالة القواعد الأربع، والتي ألفها الشيخ العلامة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ستكون رسالة أو يكون الشرح عليها شرحا موجزا، فهو ليس بالمختصر المخل وليس بالشرح الممل، وإنما بإذن الله نبتغي بين ذلك سبيلا. ونذكر أهم المباحث التي تطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى. والرسالة كما سمعتم سماها مصنفها بالقواعد الأربع. فما معنى القاعدة؟ القاعدة لغة الأساس، القاعدة لغة الأساس. فالقواعد أسس الشيء، القواعد أسس الشيء، حسيا كان ذلك الشيء، حسيا كان ذلك الشيء أو معنويا. واصطلاحا معنى القاعدة قضية كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها أو على جميع أجزائها. ويراجع ذلك ما ذكره الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات. فهذه القواعد هي عبارة عن قضايا كلية، والمؤلف رحمه الله تعالى من فقهه في هذا الباب أنه أنشأ هذه الرسالة حيث اشتملت على قضايا كلية تندرج فيها معظم مسائل الدين. ومن تأمل في القواعد التي رسمها يرى ذلك واضحا جليا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، وقد مر معنا في دروس شيخنا حفظه الله تعالى أن هذا الفعل هو تأسيا بكتاب الله جل وعلا، الافتتاح والبداء بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل وعلا، وأيضا اقتداء بسنة الأنبياء والمرسلين. فقد كانت من سنة الأنبياء أنهم يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، كما في قوله تعالى: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا سليمان عليه السلام افتتح رسالته بالبسملة، وعلى هذا الصنيع كان عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبينا يفتتح رسائله إلى الملوك والأمراء بالبسملة، كما جاء ذلك في رسالته إلى هرقل، كما جاء عن ابن عباس في الصحيح أنه كتبها أو أمر الكاتب بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم إلى آخره. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما أنشأ تلكم الصلح أو بنود الصلح في صلح الحديبية أمر الكاتب بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء ذلك أيضا في البخاري. فالشاهد أن من فعله عليه الصلاة والسلام البداء بالبسملة، وتنبه إلى قوله من فعله، أما من قوله فلم يثبت. جاءت أحاديث وآثار عن نبينا في أنه حث على البداء بالبسملة ولكنها لم تصح، ويراجع تحقيق هذه الآثار ما كتبه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الإرواء في الجزء الأول، حيث أنه رحمه الله أطال النفس في ذكر وتعداد طرق هذه الأحاديث وذكر أنها معلة، بل قال رحمه الله: ولا تغتر بتحسين من حسنها، ولا تغتر بتحسين من حسنها، فإنها معلة. لكن الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك أنه كان يستفتح كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام. وأيضا يضاف من تلكم الأدلة الإجماع، فقد قام إجماع العلماء على استحباب ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، حيث قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة، فهذا الذي استقر إليه عمل العلماء إذا أرادوا أن ينشأوا رسالة أو كتابة فإنهم يستحبون ذلك من باب الاستحباب. وعلى هذا عمل الناس اليوم لله الحمد، فمن أراد أن يرسل رسالة أو يكتب كتابا فإنه يستفتح بالبسملة. وعلى هذا جرى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه مقدمة بين يدي القواعد التي سيأتي ذكرها، وهذه المقدمة تمهيدية من المؤلف رحمه الله تعالى، حشى فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى الوقوف عندها والتأمل فيها. ففي مطلعها أو في مطلع رسالته قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا الصنيع ألا وهو الدعاء من المؤلف رحمه الله تعالى للقارئ وللسامع لهذه الرسالة يدل كما يقول أهل العلم على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى، على حسن سريرته، وهذا واضح في دعائه، فإنه لا يدعو أحد المسلمين إلا لمن خرج من قلبه الضغن على أهل الإسلام. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون الدعاء إلى الله جل وعلا وعلى من انتصب للعلم وللدعوة ولإرشاد الناس، أن يكونوا على هذا الخلق الذي تخلق به المؤلف ومن كان قبله من العلماء، أن تكون نواياهم حسنة إزاء أهل الإسلام بأن يدعو لهم وأن يشفقوا عليهم. وهذا الذي أمر به أهل الإسلام جميعا، يقول ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: فهذا هو الرسول المعصوم يقال فيه هذا، فكيف بمن دونه، أو كما قال، قال: فهذا الرسول المعصوم يقال فيه هذا، فما رأيك بمن دونه، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا كان هذا الخطاب ولو كنت فظا خطاب من ربنا جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، مع ذلك يقول ربنا فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لانفض الناس من دعوتك عليك الصلاة والسلام. ولو حاشا من نبينا أن يكون فظا، لكن هذه تربية للأمة بأن نفهم بأن الدعوة إذا تخللها شيء من العنف وشيء من الشدة فإنها تنزع منها البركة. وكم رأينا من دعوات ومن دعاة ومن معلمين ومن فقهاء لربما حرموا الحلم فما وفقوا لا في دينهم ولا في دنياهم. من لا يرحم لا يرحم. ولهذا كان من شأن العلماء قديما أنهم كانوا يهتمون بهذا الباب أيما اهتمام. وقد مر معنا في دروس ماضية لو تذكرون نماذج من ذلك كيف أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرحمون، وكان ذلك في ذكر ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة وأنه قائم على الرحمة. بل كان العلماء يسمون هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان العلماء يسمون هذا الحديث المسلسل بالأولوية، المسلسل بالأولوية. والسر هذه التسمية أن المعلم أول ما يتلقاه من شيخه هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان الطالب أول ما يأخذ من شيخه هذا الحديث، فيقوم هذا الطالب ويعطي هذا الحديث إلى طلابه، وهكذا أصبح جيل بعد جيل يتوارثون هذا الحديث في أول الطلب، في أول الطلب يقع على مسامعهم هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، بيان ودلالة على أن العلم مبني على الرحمة. وهذا الذي يظهر من مصنف المؤلف رحمه الله تعالى وفي غيرها من كتبه رحمه الله أنه يكثر من الدعاء، وذلك دليل على حسن سريرته رحمه الله تعالى. وأما في قوله وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه دعاء بالبركة، والبركة هو ثبوت الخير الإلهي، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهي مأخوذ من البركة، البركة هو استقرار الماء وثبوت الماء في المحل فسمي بالبركة. وهكذا البركة ثبوت الخير الإلهي، وهذا له بحث خاص متعلق بصوره وأقسامه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى دعا للقارئ والسامع أن يجعله مباركا، بأن الله يجعله مباركا فيحل عليه من الخير الإلهي ما يكون فيه مباركا. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اختار المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء الثلاثة وجعلها رحمه الله تعالى عنوان السعادة. وهذه العبارة قد سبق المؤلف إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله تعالى عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ثلاثة أمور: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا اذنب استغفر. قال رحمه الله عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى ثلاثة أمور: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى اقتبس هذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه في الحقيقة كما قال العلماء هي عنوان السعادة. فليس السعيد عباد الله في هذه الدنيا ومن كان من أهل الآخرة تكمن في دينار أو درهم، أو تكمن في عقار، أو تكمن في شيء من حوائج الدنيا، بل إن سعادة العبد يا عبد الله تكمن في شدة تعلقه بالله جل وعلا. وتعلق العبد بالله سبحانه وتعالى تكمن في هذه الأحوال الثلاث: أنه إذا أعطي شكر، متى ما أعطي، وما منا من أحد إلا وقد أعطي، ما من مخلوق في هذه الدنيا إلا وقد أعطاه الله ما أعطاه. قال جل شأنه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فما منا من أحد إلا وهو يتقلب في نعم من نعم الله جل وعلا عليه، نعمة الصحة، الحياة، السمع، البصر، الأولاد، الذرية، المال وغيرها، لا تعد ولا تحصى نعم يتقلب بها العبد. فهذه تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر بأنك تلهج يا عبد الله بلسان الثناء والحمد وبذكر آلاء الله جل وعلا عليك، وأن تجعل ذلك نصب عينيك بأن تكون شكارا. وكان هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك ذاكرا واجعلني لك شكارا. يسأل ربه جل وعلا بأن يكون من الشاكرين لنعمه سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أمر ربنا جل وعلا من جميع الخلق بأن يشكروه سبحانه وتعالى على أي نعمة تعطاها يا عبد الله. قال جل شأنه: وإن تشكروه يرضه لكم. فربنا يرضى عن عباده الشكر. فالسعيد كل السعادة من انتسب إلى مقام الشكر، فكان من الشاكرين ويتأسى بما كان عليه الأنبياء وما كان عليه المرسلون عليهم الصلاة والسلام، حيث كان الله يوصفهم بأنهم من الشاكرين: إنه كان عبدا شكورا. أوصاف أطلقها ربنا جل وعلا على عدة من أنبيائه أنهم كانوا من الشاكرين لنعمه سبحانه وتعالى. تشكر الله يا عبد الله، وليس الشكر خاص فقط في أمور الدنيا، بل تشكر الله يا عبد الله حتى على نعمة الآخرة، على نعمة الإسلام، نعمة الاستقامة، الهداية، الالتزام، التوفيق لفعل الطاعات. هذا كله ينبغي أن يؤدى شكره. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم في ليله حتى تتفطر قدماه، ثم يخاطب في ذلك ويستفسر عن ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكر الله جل وعلا على أن الله من على نبينا وهكذا على غيره من نعمة الآخرة الإسلام والتوفيق إلى الخير والطاعة. فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: من علامة سعادة العبد أن العبد إذا أعطي شكر. وهكذا إذا ابتلي صبر، الابتلاء كذلك. إذا كان الواحد منا لا انفكاك له عن نعم الله جل وعلا ويتستوجب عليه الشكر، فكذلك البلاء. فلا أحد من أهل الإسلام إلا وهو سيبتلى، شاء أم أبى، سنة كونية قضاها الله، فلا مبدل لحكمه ولا راد لقضائه. ما منا من أحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلا وسيبتليه ربه سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربنا جل وعلا من سننه الكونية أن سيوقع البلاء على جميع العباد، لكن من رحمته، من رحمته سبحانه وتعالى على خلقه أنه إذا أنزل البلاء فإنه لا ينزله على قدر معين، لكنه جل شأنه ينزله على قدر الإيمان الذي وقر في قلبك يا عبد الله. ثبت في السنن قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. انظر لرحمة الله جل وعلا، البلاء سيوقع، ما منا من أحد دخل في سلك الإسلام إلا وسيبتليه ربه سبحانه وتعالى تمحيصا لدينه، تمحيصا لأعماله، اختبارا لشدة تمسكه بهذا المنهج الرباني. لكن حنانيك، قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا فيه صلابة فيه قوة ومتانة، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ولهذا الناس يختلفون، فذاك يبتلى بابتلاء جسدي، ضرب، تنكيل، تعذيب، آخر بقتل، وآخر بنفي وتشريد، آخر يبتلى بماله وأهله، وآخر يبتلى بنفسه بمرض وعلة، وآخر يبتلى بأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن، لا يزال المؤمن، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. البلاء خلفك يا عبد الله، لا يتركك، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله. إن سلم مالك لم تسلم نفسك، وإن سلم نفسك لم تسلم كذلك يا عبد الله أهلك، وهكذا الناس دواليك. فما هو الواجب؟ الصبر، وإذا ابتلي صبر. والناس في هذا الباب أنواع وصور، فمن الناس من إذا ابتلي كفر والعياذ بالله، ومن الناس من إذا ابتلي صبر، وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين أمرهم ربنا جل وعلا بالصبر. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والصبر كما قال العلماء هو حبس النفس على ما تكره. وأقسام الصبر كثيرة، لكن شاهدنا في هذا المقام أن العبد يا عبد الله في هذه الدنيا إذا علمت بأن الله سينزل بك البلاء فلتصبر ولتحتسب، فإن لك الأجر. وما أنزل الله البلاء إلا لمعرفة الصادق والكاذب. ولها ثبت في السنن من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما يا عبد الله ابتليت ببلية كلما كان ذلك حسنات في رصيد أعمالك. الجزاء من قوة البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فليس البلاء عباد الله دليل على الكراهية أو دليل على عدم رضا الرب عليك كما يظنه الكثير من الناس. إذا ابتلي ببلية بأمراض فيه أو في أهله أو في عياله، أو ابتلي بفقر ومخمصة وضيق وحرج وشدة في المعيشة، يظن أن هذا البلاء عبارة عن كره من ربنا في حقه. إيش هذا؟ لماذا الله يبتلين بذلك فلان فلان، وعادك عايش وذاك جاري ما ابتلى بذاك بذاك البلية، لماذا أنا بالذات؟ إيش فعلت في دنياي يا رب؟ فيظن يتسخط ويقل أدبه على ربه، وما علم أن هذا البلاء لربما علامة على محبة الله لك ولك. سلف يا عبد الله، انظر في حق الأنبياء والمرسلين، كم منهم من لربما مرض بمرض، وآخر عذب، وذاك نكل، بل منهم من قتل. هل هؤلاء ليس ربنا عنهم براض؟ حاشا وكلا، هم من أحب الخلق عند الله، لكن ابتلاهم الله رفعا ترفيعا لدرجاتهم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كن أنت يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهذا لك يا عبد الله، إن رضيت بقدر الله لك فاصبر، فإن ذاك علامة على فلاحك، وإن كنت متسخط على حكم الله فاعلم أن الله قد سخط عليك أو سخط عليك جل في علاه. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. وهكذا المؤمن من سعادته ومن علامة فلاحه أنه إذا أذنب، وكذلك وهذه الحالة لا تنفك، ما منا من أحد إلا وهو عرضة للتقصير وعرضة للتفريط. والعرضة والتعريض للغفلة عن دين الله جل وعلا، ولهذا أمر نبينا بكثرة الاستغفار. ولهذا جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء، فعلى صحته، فابن آدم يخطأ، فعليه عند خطئه أن لا يتمادى، وإنما يرجع إلى الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ليس الحرج يا عبد الله أن تقع في الذنب، لكن البلاء العظيم أن تتمادى وأن تصر على الذنب، فما منا إلا ويخطأ، لكن العبرة بالرجوع والاستغفار والصدق مع الله جل وعلا. فإن هؤلاء أخواني في الله من تحققت فيهم هذه المراتب الثلاثة فهؤلاء هم أهل السعادة حقا وصدقا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.